المسألة التاسعة
التقابل بين الوحدة والكثرة. بعدما عرفنا معنى الوحدة والكثرة بالنسبة إلى الماهية، لابد أن نعرف أحكام وأحوال الوحدة والكثرة. فمن الأحكام التقابل بين الوحدة والكثرة. أي تقابل بينهما؟ أولا، الوحدة والكثرة ليست من الألفاظ المترادفة، كما أنها ليست من المعاني المترادفة، بل بينهما تغاير. وأينما كان التغاير والتباين لا بد أن يكون التقابل، باعتبار التغاير من حيث المفهوم، لأن مفهوم الوحدة غير مفهوم الكثرة وبالعكس. وربما يكون الشيء الكثير واحد، ولكن ليس من جهة واحدة، بل من جهة أخرى وباعتبار ثاني يكون الكثير واحدا. وهذا دليل على أن الوحدة والكثرة متقابلان مختلفان. فأي تقابل بين الوحدة والكثرة؟ التقابل كما في علم المنطق على أربعة أقسام. ابتداء التباين على ثلاثة أقسام: متباين بمعنى المتخالف، متباين بمعنى المتماثل، التماثل والتخالف، ومتباين بمعنى متقابل، التقابل. فكلامنا في القسم الثالث من التباين، أي المتقابلات. فالتقابل على أربعة أقسام: إما تقابل النقيضين فيما إذا كان بين السلب والإيجاب، بين الثبوت والسلب، بين الوجود والعدم. النقيضان كما في تعريف المنطق عبارة عن أمرين وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالإنسان ولا إنسان. وهناك تقابل ملكة وعدم ملكة أيضا بين السلب والإيجاب، ولكن ممن شأنه أن يتملك، لو فقد الملكة فيكون عدم الملكة، كالبصر والعمى. وأما تقابل التضاد فأمران وجوديان كالسواد والبياض، بينهما غاية الاختلاف والابتعاد، لا يجتمعان في مكان واحد وفي آن واحد، لكن ربما يرتفعان. وهناك تقابل التباين، تقابل التباين باعتبار أن تعقل أحدهما، طبعا أمران وجوديان، تعقل أحدهما متوقف على تعقل الآخر، كالعلة والمعلول، كالأبوة والبنوة. هذه التقابل كل المباحث المنطقية مقدمة من مباحث هذه المباحث تعتبر مباحث منطقية، إلا أنه لما كان المنطق مقدمة الفلسفة ومقدمة علم الكلام أيضا، لذا من باب المقدمة تذكر أمثال هذه المطالب في علم الكلام وفي الفلسفة والحكمة. فهذه تقابل، وهذه أربعة أقسام من التقابل. ما نحن في الوحدة والكثرة بينهما تباين، ولم يكونا من المثلين ولا من المتخالفين، فيلزم أن يكون من التقابل. ولكن أي تقابل بين الوحدة والكثرة؟ ليس من النقيضين، لأن الوحدة والكثرة لأن الوحدة والكثرة أمران وجوديان، فعليه ليس من الملكة وعدم ملكة ولا من التناقض. يبقى عندنا التضاد، عليكم السلام، يبقى عندنا التضاد والتضايد. لم يكن من التضاد لأن الكثرة متقومة بالوحدة، الكثرة متقومة بالوحدة باعتبار أن الكثرة تكثير الوحدات، الكثرة تكثير الوحدات، فعليه تجتمع الوحدة والكثرة في شيء واحد، تجتمع الكثرة والوحدة في شيء واحد، لكن باعتبارين، هذا الكتاب كثير باعتبار الصفحات، واحد باعتبار كتاب في مقابل كتاب آخر، كتاب واحد. فإذا كانت الوحدة والكثرة متقابلة تقابل التضاد، يلزم عدم اجتماعهما في شيء واحد، والحال اجتمع. فإذا لم تكن الوحدة والكثرة من المتقابلين المتضادين، يبقى عندنا التضايف. لم يكن من التضايف أيضا، من التضايف المنطقي، بحيث أن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، لأن الوحدة ما لا يقبل الانقسام، ما لا يقبل الانقسام لا يتوقف تعقله وتصوره على تعقل وتصور الكثرة، كما أن الكثرة ما كان قابل الانقسام لا يتوقف تعقله. فإذا لم يكن من التضايف، فعندئذ نفينا التقابل بأقسامه فيما نحن فيه، مع ذلك نقول بالتقابل، مع ذلك نقول بالتقابل. إذن يلزم أن يكون هناك تقابل آخر غير هذه الأقسام الأربعة، والظاهر وجود ذلك التقابل الآخر، وهو عبارة عن التقابل لا بالذات، التقابل بالعراض، لأن هذه الأقسام الأربعة كانت تقابلا بالذات، الأقسام الأربعة كانت تقابلا بالذات باعتبار ذات الإنسان ولا إنسان، بينهما تقابل التناقض. ولكن هناك تقابل تضايفي من باب الإضافة، ولكن لا باعتبار الذات، إنما هو باعتبار العرض. ما نحن فيه بين الوحدة والكثرة تقابل تضايفي، تقابل تضايف، ولكن لا التضايف الذي في المنطق، في المنطق وهو باعتبار الذات، إنما تقابل تضايف وإضافة ونسبة. الإضافة عبارة عن نسبة بين المنتسبين، فالوحدة والكثرة نسبة بين المنتسبين، هذا وحدة هذا واحد باعتبار الكثير بنسبة الكثير، هذا كثير بنسبة واحد. فإذا الوحدة والكثرة من التضايف، ولكن ليس التضايف الذاتي، إنما التضايف العرضي باعتبار يعرض على الوحدة مفهوما ومعنى يسمى الوحدة، يعرض على الكثرة وحقيقة الكثرة مفهوما ومعنى تسمى الكثرة. فالكثرة والوحدة بينهما تقابل لا ذاتيا، إنما تقابل تضايف عرضي، هكذا يقولون والله العالم. المسألة التاسعة في التقابل، نعم، المصنف يقول فعلا المسألة التاسعة في التقابل بين الوحدة والكثرة، قال: وتقابلهما، أي الوحدة والكثرة، لإضافة العلية والمعلولية، لإضافة العلية والمعلولية، يعني التقابل بالعراض، تقابل التضايف بالعراض. العلة والمعلول بينهما تضايق ذاتي، لأن أحدهما يتوقف تعقله على الآخر العلية والمعلول. ولكن فيما نحن في الوحدة والكثرة، الوحدة والكثرة لا يكون بنحو العلة والمعلول، ولكن يعرض عليهما عنوان العلة والمعلول. يرجى الانتباه، الوحدة والكثرة يعرض عليهما عنوان العلة والمعلول باعتبار أن الكثرة معلول للواحد، لأن الكثرة ما يتشكل من آحاد، فإذا الآحاد كأنما الآحاد علة للكثرة. طبعا علة الكثرة ووجود الكثرة لها علل أخرى، علة الكثرة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار الواحد نجد يعرض على الكثرة عنوان المعلولية، كما يعرض على الواحد والوحدة عنوان العلية، يعرض عليهما عنوانا علية. إذن بينهما تضايق، لا تضايق العلة والمعلول والتضايق الذاتي، إنما بينهما تضايق عرضي باعتبار أن العلة يعرض على الواحد وعنوان المعلول يعرض على الكثرة، لأنه كأنما في الواقع والحقيقة الكثرة معلولة للآحاد، والآحاد علة لتحقق عنوان الكثرة. أو من باب المكيال والمكيلية، مكيالية والمكيلية، مكيالية كيل مكيال، هذا الشيء مما يوزن، في أي شيء يوزن؟ في المكيال. فالمكيلية تعلم من المكيال، فكأنما المكيال علة للمكيلية لتعيين المكيل. هذه الآن عندنا مثلا كيلو سكر، هذا الكيلو السكر بأي شيء علم؟ علة كيلو السكر هو عبارة عن الكيلو، الوزن الكيلو الموجود، فعليه الكيل يكون علة مكيل. المكيال على وزن المفتاح من باب اسم الآلة يكون علة لتعيين المكيلية ولتعيين الوزن الكيلي. هذه العلة علة صورية، ليس علة حقيقية، علة صورية، علة عرضية، وليست علة ومعلول ذاتية، بحيث أحدهما يتوقف على الآخر ولا يجوز الانفكاك بينهما. ما نحن فيه بين الوحدة والكثرة من هذا الباب، من باب العلة والمعلولية الصورية للذاتية، من باب المكيالية والمكيلية للحقيقية، بين الوحدة والكثرة من حيث المعاني، لا بين الواحد والكثير. الوحدة ينتزع من الواحد والكثرة ينتزع من الكثير. الآن كلامنا في الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية، أرجوك لا تقول وتقابلهما لإضافة العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية، لا لتقابل جوهري ذاتي بينهما. أقول تفضل. قل
احنا كنا واحد علة الكثير، الكثير علة الكثير
علة صورية وذاتية،
واحد
علة صورية وذاتية،
ذاتية واحد، من الكثرة الكثير من كثير من الوحدات،
متكون في صورته في مجموعه لا في وجوده. العلة الحقيقية ما يكون متوقف وجود. الآن نحن نقول الكثير هنا العدد العشرة متوقف على أنه يكون
على واحدة، هذا الواحد عند الله
متوقف على الواحد في صورته، أما في وجود العشرة وجوده متوقف على علة أخرى، وجود العشرة وجود أفراد العشرة متوقف على وجود آخر، أما عنوان الكثرة ومجموع العشرة متوقف على عنوان الآحاد، لا بد من آحاد حتى يكون عنوان العشرة وعنوان الكثرة. الوحدة علة
مادية،
الوحدة علة مادية، الوحدة علة مادية، الوحدة من المعقولات الثانية الاعتبارية، كيف تكون مادية؟ ها الواحد، اسمع أقول إن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها، الوحدة تعرض على الكثرة، الدار الذي فيه عنوان الكثرة من مواد من طابور وما شابه ذلك يطلق عليه دار واحدة، فإذا الوحدة يطلق على الكثير أيضا. فتعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها، لكنها لا تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد باعتبار واحد. لماذا؟ لأن موضوع الكثرة يعني الآحاد الخارجية، موضوع الكثرة الآحاد الخارجية من حيث ضبط الكثرة عليه، من حيث أنها آحاد خارجية موجودة في الخارج 10 لا يصدق، لا يمكن صدق الوحدة عليه بمعنى الواحد أنه هذه 10 واحد والواحد 10. هذا منطق مسيحي بالنسبة للأقانيم الثلاثة، أنه في ضمن أنه أقانيم ثلاثة لكن هو واحد، في ضمن أنه أفرض أنامل ثلاثة ولكن هو إصبع واحد، وفي ضمن أنه واحد هي أنامل ثلاثة. هذا منطق مسيحي وليس منطق إسلامي واقعي حقيقي. على كل، لأن موضوع الكثرة من حيث صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه، فبينهما تقابل قطعا، ولكن أي تقابل؟ فإذا عرفت هذا فنقول إنك ستعلم وعلمت أيضا في علم المنطق أن أصناف التقابل 4، إما تقابل السلب والإيجاب وهو عبارة عن التناقض، أو العدم والملكة، أو التضايف أو التضاد. وليس بين الكثرة والوحدة تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيهما، بحيث ذات الوحدة يقال ذات الكثرة بوجه من الوجوه الأربعة. لماذا ليس بينهما؟ لأن الوحدة مقوم الكثرة، فلو كان بينهما من حيث الذات تقابل لا يصح التقويم، لا يصح التقويم بينهما متقابلا من أي قسم من الأقسام الأربعة، فعليه يلزم أن يكون بينهما تقابل عرضي وليس تقابل ذاتي، لأنه لو كان تقابل ذاتي لما اجتمع، والحال نجد أن الوحدة تقوم الكثرة. وليس بين الكثرة والوحدة تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه الأربعة، لأن الوحدة مقوم للكثرة ومبدأ لها، الكثرة يبدأ بالواحد بالوحدة، مقوم للكثرة ومبدأ لها، وهما ثبوتيتان، وليس بين السلب وإيجاب حتى يكون من الملكة وعدم الملكة أو من التناقض من المتناقضين، وهما ثبوتيتان، الوحدة ثبوتي والكثرة ثبوتي، إذن فليستا بسلب وإيجاب، ولا عدم ولا ملكة، ولا عدم وملكة، ولا متضايفين، لأن المقوم متقدم، والحال أن المضايف يكون مصاحبا وليس متقدما، ونحن نجد أنه الوحدة متقدمة على الكثرة باعتبار الوحدة مقومة للكثرة، والمقوم مقدم على المقوم، المقوم اسم فاعل مقدم على المقوم اسم مفعول. لأن
بين الله سبحانه وتعالى ومعلوم المقدم على المعلوم، العلة مقدمة على المعلوم.
أول الكلام هذا أنه الله سبحانه وتعالى هو علة للمعلوم، الله علة للكون، بمعنى أنه عدم انتفاق العلة والمعلوم.
قلنا
قلنا من أنتم؟ قلتم الفلاسفة أو المتكلمين، لأن هذا غير رأي الحكماء، أما المتكلمون ظاهرا لم يقولوا بهذا، لأن المتكلمون يقولون أنه كان الله ولم يكن عالم معه، أما الحكماء قالوا أنه متى ما كان الله كان العالم معه لعدم انفكاك بين العلة والمعلوم. فتقول قلنا أنتم تتصورون من الحكماء أنتم أم من المتكلمين؟ اسمع عدل تضايف ذاتي، تقديم الأبوة على البنوة، لا معنى الأبوة والبنوة بينهما تضايف، لا بين الأب والإب، بين الأب والإب هذا التضايف ذاتي. اتفاقا يجب أن يكون معنى البنوة موجود حتى يكون معنى الأبوة، بالعكس. لا أيهما مقدم وأيهما مؤخر؟ معنى المصاحبة أنه لا هذا مقدم على هذا ولا هذا مقدم على هذا. الآن يمكن لك أن تقول أنه لا بد أن توجد الأبوة حتى توجد البنوة، بالعكس، لا بد أن توجد البنوة حتى توجد الأبوة، بالعكس، لا بد أن توجد الأبوة حتى توجد البنوة، وهكذا. إذن بينهما تصاحب، وهذا معنى التضايف. يلزم انتباه. طبعا هذا الكلام في مناقشة، لا ندعي أنه هذا هو الصواب وهو الحق، ولكن نحن نذكر الآن ما يذكره الشارع. رتبة مقدم وليس تقدم ذاتي يا أخي، العلة والمعلوم تقدم بينهما، لكن رتبة ولا من حيث الزمان لا تقدم، بناء على ما يقول الأخ قلنا أنه الحكماء قالوا أنه ليس بينهما تقدم، وليس بسلب وإيجاب ولا عدم وملكة ولا متضايفتين، لأن المقوم متقدم والمضايف يكون مصاحبا، ولا متضادتين لامتناع تقوم أحد الضدين بالآخر، مثلا السواد يتقوم بالبياض يمكن يمتنع هذا المعنى، والحال نجد أن الكثرة تتقوم بالوحدة، فإذا ليس من المتضايفين فلم يبق بينهما إلا تقابل عرضي في مقابل هذه الأقسام الأربعة اللي هي تقابل ذاتي كأنما، فليس يبقى بينهما إلا تقابل عرضي، وهو تقابل عرضي تعريفه باعتبار ما نحن فيه، باعتبار عروض العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية العارضتين للوحدة والكثرة، فكأنما الواحد إلا للكثير، أو الوحدة بالأحرى الوحدة إلا للكثير، ليس الواحد الوحدة إلا للكثير صورتان، والكثير معلول للوحدة والكثرة معلولة للوحدة، أو من باب المكيال والمكيلية العارضتين لهما، فإن الوحدة إلا للكثرة ومكيال لها، والكثرة معلولة ومكيلة، فبينهما هذا النوع من التضايف، فكان التقابل عرضيا لا ذاتيا. المسألة العاشرة في أقسام الوحدة، يرجى الانتباه. بعدما تبين على أن هناك وحدة وهناك كثرة وبينهما تقابل عرضي وليس تقابل ذاتي، لكن الوحدة على أقسام، تقسيم الوحدة يمكن تصوير التقسيم على أنحاء، أذكر لكم نحوين من التقسيم على شكل الميزان العلمي، وهذا الميزان العلمي ينفعكم في كل مبحث، يعني عليكم بالميزان العلمي في كل مبحث، والميزان العلمي عبارة عن تقسيم البحث حسب الخطوط والرسوم، كما يوجد هذا المعنى في كتاب المنطق للمرحوم المظفر، مثلا يقسم العلم إلى قسمين، إلى علم تصور وتنسيق مثلا، أو إلى علم ضروري وضروري والبديهي، ضروري ونظري يقسم، هذا التقسيم حسب التقسيم الخطوطي يسمى اصطلاحا بالميزان العلمي، فيمكن خلاصة القول بالنسبة إلى تقسيم الوحدة أن يكون على هذا الشكل التقسيمي، إما هذا الشكل وإما هذا الشكل بنحوين، أذكر لكم بنحو الخلاصة ثم التطبيق من على الكتاب، نجد أي النحوين انتخب المصنف. الوحدة تارة تكون حقيقية وأخرى تكون عرضية، معنى الحقيقية أنه الوحدة تقوم الكثرة، الوحدة إن كانت مقومة للكثرة فتسمى وحدة حقيقية، يمكن تصوير هذا المعنى أيضا في حاشية الكتاب حتى يبقى عندكم ويبقى في الذهن أيضا، فالوحدة حقيقية إذا كانت تقوم الكثرة، وعرضية فيما إذا لم تقوم الكثرة، ثم الحقيقية تنقسم إلى قسمين، إما ذاتية وإما عارضية، الحقيقية إما ذاتية وإما عارضية، الذاتية فيما تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، وحدة حقيقية ذاتية، معنى ذاتية أن جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، وهي على ثلاثة أقسام، الذاتية على ثلاثة أقسام، إما جنسية أو نوعية أو فصلية، مثال ثلاثة، نقول الإنسان والبقر فيهما جهة متحدة، بحيث هذه الجهة المتحدة هي جهة الكثرة مقومة لجهة الكثرة، جهة الاتحاد وجهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة الذاتية الحقيقية، وهو عبارة عن الحيوان، الحيوان جهة وحدة بين الإنسان وبين البقر والحيوان جنس. فإذا الحيوان يصدق عليه عنوان الوحدة الحقيقية، لنا بعنوان تقويم الوحدة الحقيقية الذاتية في مقابل العرضية، الوحدة الحقيقية الذاتية الجنسية، وهناك وحدة حقيقية ذاتية نوعية. عندما نقول الجامع والوحدة بين الزيد وعام هو الإنسان، هذه يسمى وحدة ذاتية نوعية، لأن الإنسان نوع بالنسبة إلى زيد وعام. أو نقول الوحدة بين الزيد وعام عبارة عن الناطقية، الناطق، فالناطق جهة الوحدة بين الكسرة بين زيد وعام، والناطق فاصل. فإذا الذاتية تقسم إلى ثلاثة أقسام: الجنسية، النوعية، الفصلية. نأتي على الشق الثاني وقسيم الذاتية الحقيقية، إما أن تكون ذاتية أو عارضية. العارضية أن تكون عارضة، جهتها عارضة لجهة الكثرة، جهة الوحدة تعرض لجهة الكثرة، لا من حيث الذات، من حيث العارض. العارض عبارة عن العرض الخاص والعرض العام، فجهة الوحدة يعرض على جهة الكثرة. مثلا نقول الكاتب هو الضاحك، الوحدة بين الكاتب وبين الضاحك عبارة عن الإنسان، فالإنسان جهة وحدة، ولكن الضاحك والكتابة من الأعراض الخاصة للإنسان، لأن الكاتبية والضاحكية يعرض على الإنسان. فالعارضية إما أن تكون على قسمين، إما أن تكون موضوعية أو تكون محمولية، إما أن تكون باعتبار الموضوع أو تكون باعتبار المحمول. باعتبار الموضوع، نعم، لا، العارضية تعريفها عبارة أن جهة الوحدة تعرض لجهة الكثرة، جهة الوحدة تعرض لجهة الكثرة. وأما انقسامها إلى قسمين، إما باعتبار الموضوع كالمثال أنه الكاتب هو الضاحك، باعتبار أنه الإنسان كاتب والإنسان ضاحك، فالإنسان موضوع وجهة موضوعية بالنسبة إلى الكاتب وبالنسبة إلى الضاحك. وتارة نقول الثلج هو القطن، الثلج هو القطن باعتبار البياض، لأن الثلج أبيض والقطن أبيض، والبياض من الأعراض، والأعراض دائما تكون محمولة، فيكون الجسم القطني أبيض والجسم الثلجي أيضا أبيض، فالثلج هو القطن أو القطن هو الثلج باعتبار البياض. فالوحدة تكون وحدة محمولية، عارضية محمولية. هذا هو التقسيم الأول بالنسبة إلى الوحدة. يمكن تقسيم آخر بالنسبة إلى الوحدة والكثرة. طبعا الوحدة والكثرة تارة يكون موضوعهما واحد، موضوع الوحدة وموضوع الكثرة واحد، وأخرى يكون مختلف في الموضوع. مختلف في الموضوع هو الذي يقدم في البحث عند المصنف، يعني المصنف قدم أولا لماهية الكثرة ولم يكن عارضا، فهي عرضية كالناس والبدن. هذا القسم صار الوحدة مقوم ماهية الكثرة كالإنسان والبقر، ثم المقوم إما جنسية أو نوعية أو فصلية كما ذكرنا، والثالثة عارضية كالقطن والثلج، والرابعة فعلا لم ينقسم ولكن قابلة للانقسام، فعلا لم ينقسم ولكن قابلة للانقسام كالخط المستقيم. الخط المستقيم فيها وحدة، ولكن هذه الوحدة يعني فيها كثرة، ولكن الكثرة الآن لم تقسم، لكن يمكن تقسيم الخط إلى خطين مثلا، أو تقسيم الجسم إلى نصفين. فعليه، نعم، القسم الثالث العارضية كالقطن والثلج. القسم الرابع فعلا لم ينقسم ولكن يقبل الانقسام كالخط والجسم. هذا فيما إذا كان موضوعهما واحد، موضوع الوحدة والكثرة واحد. وأما إذا كان مختلف فتارة نفس الوحدة أي غير قابل للانقسام من دون قيد أصلا، نفس الوحدة لم يكن فيها قيد أصلا، كذات الباري سبحانه وتعالى، كذات الباري لم يكن فيه قيد، ذات الباري غير قابل للانقسام وهو معنى الوحدة، الوحدة ما لا يكون فيه انقسام وغير قابل انقسام، فنفس الوحدة غير قابل انقسام من دون القيد كالباري، والواحد الذي هو مبدأ الأعداد أيضا يكون غير قابل للانقسام. صار لم يقبل الانقسام فعلا في خط المتصل. وثالثة العاقل والنفس المجرد الذي لا وضع لهما لكن غير قابل للانقسام، يعني وحدة غير قابل للانقسام ولكن لا يشار بالحس، يعني لا وضع لهما، لأن الوضع كما سيأتي في المقولات التسعة في الأعراب التسعة ما يشار إليه بالحس. فتارة يكون وحدة غير قابل للانقسام ولا وضع لهما كالعقل والنفس المجردة، طبعا كالعقل المجرد والنفس المجردة. تارة وحدة مع قيد الإشارة، مع قيد الإشارة إليها كالنقطة، النقطة فيها عنوان الوحدة باعتبار النقطة غير قابلة للانقسام، لكن تشار النقطة باعتبارها محسوسة وتشار لأن النقطة من الأجسام وهي عبارة عن نهاية الخط أو بداية الخط كما قرأنا ذلك في علم الفلك نحو التفصيل. فعليه النقطة غير قابلة للانقسام ففيها معنى الوحدة ولكن تشار بالحس، يعني لها وضع. فالوحدة إما لم يكن لها وضع، يعني الوحدة إما يكون في عدم القيدية أو فيه القيدية، عدم القيدية كالباري سبحانه وتعالى في عنوان وحدية من دون قيد، وأما إذا كان في قيدية، القيدية إما يشار أو لا يشار، يشار بالحس أو لا يشار، يعني إما يكون فيه واضع كالنقطة أو لا يكون فيه واضع كالعقل المجرد والنفس المجرد. فهذا تقسيم آخر بالنسبة إلى الوحدة. طبعا هناك تقسيمات أخرى، وبما أن الوحدة من الكلي المشكك كما سنذكر، لذا نجد صدق الوحدة في بعض هذه المراتب أشد من غيرها في مراتب أخرى. صدق الوحدة عنوان الوحدة. أقول قد قدمنا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية كما مر سابقا، العارضة للمعقولات الأخرى، العارضة للمعقولات الأولى. إذا عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروف إما أن يكون واحدا أو كثيرا، هذا التقسيم الثاني، معروضهما إما أن يكون واحد أو كثير. فإن كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة، لأن بينهما تقابل وتغاير، ضروري بديهي على أن جهة الوحدة غير جهة الكثرة، جهة الوحدة باعتبار عدم الانقسام، جهة الكثرة باعتبار الانقسام، فإذا بينهما تقابل، فجهة الوحدة غير جهة الكثرة بالضرورة لاستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا، مستحيل أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واحد وبنفس ذلك الاعتبار يكون كثيرا، يلزم اجتماع المتقابلين وهذا محال. لاستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا، وإذا ثبت أنه ذو جهتين أي الوحدة جهة الوحدوية والجهة الكثروية، فإما أن تكون هذا التقسيم، إما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا تكون مقومة، إما أن تكون مقومة أو لا تكون مقومة. المقومة سميناها بالحقيقية في مقابل الحقيقية العارضية التي لم تكن مقومة، فإما أن تكون مقومة في مقابلها العرضية وليس العارضية، العرضية باعتبار العرض العام والعرض الخاص، العارضية لا باعتبار العرض إنما باعتبار العارض والمعروض، فرق بين العارضية وبين العرضية ليس الاشتباه. فإن لم تكن فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا، فإن لم تكن مقومة فإما أن تكون عارضة لها، إذا لم تكن مقومة إما أن تكون عارضة لها أو لا، فإن لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعراض، الوحدة العرضية، كما تقول نسبة الملك إلى المدينة، نقول نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الربان إلى السفينة، كيف الربان يدير السفينة كذلك الملك يدير المدينة، مدير المدينة، مدبر المدينة. فنسبة الملك إلى المدينة هاي نسبة واحدة، نسبة الملك عن نسبتهم نسبة واحدة، ولكن في التدبير يعرض عليهما. فنسبة الملك إلى المدينة كنسبة الربان إلى السفينة، وكذا حال النفس إلى البدن، نقول نسبة النفس إلى البدن كحال الملك إلى المدينة، أنه نفس مدبرة في بدن الإنسان، وكذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى المدينة، فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة، بل هما نسبتان وحالتان، فالوحدة فيهما وحدة عرضية، وإن كانت الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة. إذا كانت الوحدة عارضة ليس عرضية، صار عرضية مرة الكلام، وأخرى عارضة، الوحدة عارضة للكثرة يعني غير مقومة وعارضة للكثرة، فأقسامه ثلاثة. أحدها أن يكون موضوعا كما تقول الإنسان هو الكاتب، فإن جهة الوحدة هنا هي الإنسانية وهي موضوع، الإنسان هو كاتب، الإنسان هو جهة الوحدة بين الكاتبية وبين عنوان الإنسانية. الثاني أن يكون محمولات عرضت لموضوع واحد، كقولنا الكاتب هو الإنسان، الكاتب عفوا هو الضاحك، فإن جهة الوحدة ما هو موضوع لهما، أعني الإنسان، الإنسان كاتب والإنسان ضاحك. الثالث أن تكون موضوعات لمحمول واحد، كقولنا القوس هو الثلج، فإن جهة الوحدة هي صفة لهما، أعني البياض. وإما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما جنسية أو نوعية أو فصلية، وتأتينا إن شاء الله هذه الأقسام الثلاث. بعض الإخوان طلبوا أن يكون الحديث في الدقائق الآخرة من بحث اليوم الأربعاء في بعض المطالب الأخلاقية. طبعا كيف أدخل في هذا المضمون وأجد نفسي أحوجكم وأحوج الخلق إلى الأخلاق؟ ولكن أذكر نفسي أولا، الأخلاق عبارة عن صفات يتصف بها الإنسان، وأوجب الواجبات، أوجب الواجبات هو عبارة عن الأخلاق، وإنما أقول أوجب حتى من الصلاة، حتى من الصلاة يقال الأخلاق أوجب من الصلاة. لماذا؟ هكذا يقولون علماء الأخلاق، كما أن هذا المعنى موجود في بداية جامع السعادات المرحوم المراقي، مضمون هذا المعنى طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بالصلاة لم يقسم على ذلك، ولكن حينما أمرنا بالأخلاق أقسم على ذلك بأحد عشر قسما، وهذا إن دل على شيء فيدل على مقام الأخلاق وأهمية الأخلاق، في سورة والشمس وضحاها إلى أن يأتي ونفس وما سواها، قسم هذه واو قسم، فألهمها فجورها وتقواها. والأخلاق عبارة عن الصفات الحميدة والصفات الرذيلة، ألهمها فجور والتقوى، الصفات الرذيلة والصفات الحميدة. والإنسان بحكمة ربانية خلق على أن يوجد فيه هذه الصفات الحميدة والصفات السيئة، لأنه الإنسان كأنما عالم برزخي بين الحيوان وبين الملائكة، الإنسان عالم برزخي بين الحيوان وبين الملائكة، حيث الحيوان يحمل الغرائز من دون عقل، يحمل الغرائز من دون عقل، والملائكة تحمل العقل من دون الغرائز، والإنسان والله سبحانه وتعالى يقول في شأنه عندما خلقه تبارك الله أحسن الخالقين، باعتبار أنه خلقه يجمع الأضداد، يجمع العقل وما يقابل العقل وهو النفس. فالإنسان إذن دائما في صراع بين الصفات الحميدة والصفات الرذيلة، والرسالة والنبوة والإمامة إنما جاءت لهداية الإنسان في هذا الصراع، لمعونة الإنسان في هذا الصراع، الصراع النفسي والصراع العقلي. يقال طلبوا من الشيخ البهائي عليه الرحمة أن يكون قاضيا، فاعتذر من ذلك. سألوا سبب ذلك، قال أنا سنين بين نفسي وعقلي تخاصم، إلى الآن لم أستطع أنه أقضي بينهما بالحق، صار أجد النفس تتغلب علي وأخرى أجد العقل يتحكم فيه، فلم أستطع أن أجمع بينهما وأرفع الخصام بينهما، لا زال هذا التخاصم موجود في وجودي، فكيف أخصم بين الناس؟ أنا في وجودي لم يمكنني أن أرفع الخصام. فالإنسان دائما هذا العراق وهذا الخصام موجود في وجوده بين الحق والباطل. لذا روايات شريفة عندنا، المؤمن عندما يخرج من داره، تقف الملائكة على جانب الأيمن والشياطين على جانب الأيسر، وكل يوحي إلى هذا المؤمن المسكين على أنه الشيطان يجذبه إلى الشر والملك يجذبه إلى الخير. فدائما يجد الإنسان في وجوده هذا الإيحاء موجود، هذا المعنى موجود في أعماله، في تصرفاته، في سلوكه، في سيره، يجد هذا المعنى موجود. محارب دائما يحس بهذا المعنى، أنه أحد المتخاصمين يدعوه إلى الخير والآخر يدعوه إلى الشر، وكل واحد يزين الخير أو الشر بنظر صاحبه. فالإنسان لا بد أن ينجح في هذا الصراع، وإذا نجح في هذا الصراع عند ذلك يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، يصل إلى مقام يقول النبي الأكرم عند المعراج: وصلت إلى مقام امتنع جبرائيل أن يأتي معي، فعجبت من ذلك كأنما وسألت عن ذلك، قال: لو اقتربت أنملة لاحترقته. يعني الإنسان يصل إلى هذا المنطقة، لا تقول ذلك يختص بالنبي، صح، يختص المعراج بالنبي الأكرم إلى قاب قوسين أو أدنى، إلا أن النبي قال: لولا هيام شياطين على قلوبكم لسمعتم ما أسمع ولرأيتم ما أرى. وروايات كثيرة موجودة في هذا المضمار، فعليه يمكن الإنسان. وهناك الآن لا زالوا عندنا الآن علماء وحتى أشخاص عاديين ليس من أهل العلم إنما من الناس العاديين وصلوا إلى هذه المرحلة إلى قاب قوسين أو أدنى. رجل كهف موجود في مازندران يقولون هذا لما يصلي صلاة الليل لما يخرج إلى السماء، يخرج إلى أن ينظر السماء والوقت وقت السحر، ينظر ملكوت الله سبحانه وتعالى كإبراهيم لنريه ملكوت السماوات، فينظر الملكوت، وحتى يقولون ينظر عرش الله سبحانه وتعالى. يمكن الإنسان أن يصل إلى هذه المعاني، لكن بشرط التهذيب وبشرط الأخلاق، يزكيهم ويعلمهم الكتاب. التزكية والتعليم معا، ولكن لأهمية التزكية وأنه أوجب الواجبات قدمت التزكية أولا ثم بعد ذلك التعليم. وإن كان الإنسان لابد أن يطير بجناحين، بجناح التزكية الأخلاق الطيبة وبجناح العلم، ولا يكتفى بالعلم عن التزكية ولا التزكية عن العلم معا، ولكن إنما قدم التزكية لأهمية التزكية والتربية على التعليم. فالإنسان إذا أراد أن يعلم نفسه ويهذب نفسه لابد أن يتخلى عن الصفات الرذيلة، ثم بعد ذلك يتحلى بالصفات الجميلة، ثم لا يتوقف الإنسان إنما يسير ويجلي هذه الصفات، التخلية والتحلية والتجزية، يجلي هذه الصفات. وهذا دليل على أن السير لا ينقطع، لأن الغاية بلا نهاية وهو الله سبحانه وتعالى، بلا نهاية في علمه مطلق، في علمه، في قدرته، في إرادته، في حياته، في كل شيء. فإنا لله وإنا إلى الله راجعون، يعني إلى ما لا نهاية نرجع ونتصل إلى ما لا نهاية، وإن شاء الله نصل إلى مقام الفناء في الله سبحانه وتعالى وفي حب الله سبحانه وتعالى. طبعا لم أفكر في هذا الكلام، يعني أتكلم ولم يكن لي سوابق بالنسبة إلى أنه ماذا أتحدث، قال بنظري أن أتحدث عن النفس والقلب والروح، وكيف أن النفس كيف أن القلب صار يكون قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن بين إصبع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وصار يكون هذا القلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كيف يكون القلب صار فيه مرض وأخرى عرش الله؟ كان حديثي حول هذا الموضوع، كنت يعني مصمم أن أتحدث، ولكن مع الأسف لا وقت لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة وللخير وللعلم وللعمل الصالح وللتقوى وللأخلاق الطيبة إن شاء الله. وفقكم الله، والحمد لله رب العالمين.